أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وعلى أعدائهم والمشككين في قضائهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. المسألة العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا. الملاعنة أي الزوجة الملاعنة. سأتي معنا في باب الطلاق الكلام حول الملاعنة، وأنه الرجل إذا قذف زوجته ورماها بالزنا مدعيا المشاهدة ولم يكن له بينة على ذلك، فعند ذلك يلاعنها. وكذلك من موارد الملاعنة ما لو نفى عنه الولد، فإن هذا أيضا يكون من موارد الملاعنة. المرأة الملاعنة يعني التي يلاعنها زوجها تحكم عليه مؤخرا، يعني إذا فعل الزوج موجب اللعان وهو القذف مع دعوة المشاهدة وعدم البينة، فإن هذه المرأة ماذا؟ تحرم عليه مؤخرا. قال: تحرم الملاعنة أي الزوجة الملاعنة. مش المقصود من الملاعنة هنا صيغة المفاعلة، يعني مش المقصود المصدر، وإنما المقصود اسم المفعول، يعني الزوجة الملاعنة التي يلاعنها زوجها تحرم أبدا، حرمة أبدية. قال: وسيأتي الكلام وين؟ في باب الطلاق. سيأتي معنا الكلام في تحقيق حكمها. حكمها لوين يرجع الضمير؟ أي ملاعنة؟ السلام ورحمة الله. الملاعنة بمعنى الزوجة الملاعنة، ولا الملاعنة بمعنى الزوجة بمعنى صيغة المفاعلة المصدر؟ الملاعنة بمعنى المصدر. لذلك كأنه في هذه العبارة نوع استخدام، الاستخدام مر معكم في علم البلاغة، يعني ذكر كلمة الملاعنة وأراد بها معنى، ولكن أرجع الضمير إليها بمعنى آخر، لأنه عندما قال تحرم الملاعنة لم يقصد من الملاعنة هنا المصدر، وإنما قصد ماذا؟ قصد المرأة الملاعنة. ثم قال: وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها، في تحقيق حكم الملاعنة بمعنى المصدر. على كل حال المعنى واضح، المقصود واضح. قال: وسيأتي الكلام في تحقيق حكمها وشرائطها، شرائط الملاعن، متى يتلاعن الزوج والزوجة. وقلنا بأنه يترتب على تحقق الملاعن بين الزوج والزوجة يترتب عليها الحرمة الأبدية. طيب، قال: وكذا تحرم الصماء التي لا تسمع والخرفاء التي لا تتكلم إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان لولا الآفة. يعني إذا قذفها مع دعوى المشاهدة ومن غير بينة، هذا القذف لولا الآفة التي عندها ماذا يوجب بينهما؟ يعني يوجب اللعان. هذا القذف لولا الآفة، لأن المرأة مأوفة هنا، خفاء وصماء، لا تسمع ولا تتكلم، فلولا الآفة لأوجب هذا القذف اللعان. هذا القذف الذي لولا الآفة يوجب اللعان إذا صدر من الزوج يوجب الحرمة الأبدية. إذا كانت المرأة مأوفة، يعني مأوفة أي صماء خرساء. طبعا الآن عم نحكي عن الصماء والخرساء معا، وسيأتي الكلام عما إذا كانت صماء فقط أو كانت خرساء فقط. قال: وكذا تحرم الصماء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعانة لولا الآفة. لولا الآفة، المقصود من الآفة آفة الصمم والخراس. كيف يعني يقذفها بما يوجب اللعان لولا الآفة؟ قال: بأن يرميها بالزنا. يقذفها يرميها بالزنا، ولكن مطلق الرمي بالزنا يوجب اللعان؟ لا، مع دعوى المشاهدة أنه شاهدها تزني، ومع عدم البينة. قال: مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. طيب، فلو لم يدعي المشاهدة. قال: ف فلو لم يدعي حدة إذا ما ادعى المشاهدة وليس له بينة على زناها ورماها بالزنا يقام عليه الحد اللي هو حد القذف 80 جلدة كما نص عليه القرآن الكريم. قال فلو لم يدعي أي المشاهدة حدة حد القذف لأنه ليس له بينة ورماها بالزنا ولم يدعي المشاهدة ولم تحرم لم تحرم عليه لأنه نحن قلنا الذي يؤدي إلى الحرمة العبدية هو ماذا؟ هو القذف الموجب للعان يعني مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. طيب ولو أقام بينة بما قذفها به لو فرضنا أنه قذفها إلا أنه أقام بينة سواء مع دعوى المشاهدة أو من دون دعوى المشاهدة إلا أنه أقام بينة فإذا مورد اللعان لا مو مورد اللعان في هذه الحال من الذي يحق هي الزوجة لقيام البينة قال ولو أقام بينة بما قذفها به سقط الحد عنه طبعا عنه بلو له بينة والتحريم أيضا لا تحرم عليه أبدا لأنه ليس قذفا موجبا للعان قال كما يسقط اللعان لو لم تكن صماء وقساء كان اللعان أيضا يسقط كما يسقط اللعان لو لم تكن صماء وقساء قال لأن ذلك يعني سقوط الحد والتحريم واللعان هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان لأن ذلك عفوا هو مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان وعدمه يعني إذا كان له بينة لا يوجب اللعان قذفه وإذا لم يكن له بينة فإن قذفه يوجب اللعان فيما لو كانت صماء خرساء إذا قذفها وله بينة سقط عنه الحد وسقط اللعان وسقط التحريم الأبدي كما لو أنها لم تكن صماء وخرساء يسقط عن حد عنه الحد واللعان والتحريم الأبدي طبعا إذا كانت صماء وخرساء لا لعان لأنها صماء وخرساء يسقط عنه الحد والتحريم الأبدي كما أنها لو لم تكن صماء وخرساء يسقط عنه الحد والتحريم الأبدي واللعان بسبب البين اختل شرط لم يعد قذفا موجبا للإعانة لأنه قامت عند أقام البين على عليها قال ولا يسقط الحد بتحريمها عليه يعني إذا قذف الصماء والخرساء بما يوجب اللعان يعني قذفها مع دعوى المشاهدة وعدم البين في هذه الحالة قلنا ماذا تحرم عليه مؤبدا طيب يسقط عنه الحد لأنه عم يدعي قذفها رماها بالزنا ولا بينة له لا يسقط عنه الحد لذلك قال ولا يسقط الحد عنه بتحريمها عليه بل يجمع بينهما يجمع بينهما يعني بين حده وبين تحريمها عليه مؤبدا لأنه بقذفها مدعيا للمشاهدة ولا بينة له من أنه تحق للقذف وتحرم زوجتك عليك مؤبدا ليه؟ لأنها صماء خسرت قال ولا يسقط الحد يعني عنه بتحريمها عليه بل يجمع بينهما أي بين حده وحرمتها مؤبدا عليه إن ثبت القذف عند الحاكم ليش؟ لأنه إذا كان هذه الصماء الخرساء لها بينة على أنه قذفها مع دعوى المشاهدة عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يحد الرجل وتحرم عليه مؤبدا أما إذا لم يكن لها بينة يعني إذا قالت المرأة أن الرجل قذفها لابد لها من بينة إذا لم يكن لها بينة فعند ذلك لم يثبت القذف عند الحاكم طيب لم يثبت القذف عند الحاكم سعت لم يحد الرجل بس بالنهاية هو في الواقع قذفها ولم يقذفها قذفها مع دعوى المشاهدة إلا أن القذف الموجب للحرمة الأبدية لم يثبت عند الحاكم فهنا لن يحدد لأن القذف لم يحدث عند الحاكم، لكن بما أنه في الواقع قذفها قذفان مع دعوى المشاهده فإنها في الواقع ماذا؟ تكون محرمة عليه مؤبدة. لذلك قال وإلا، يعني إن لم يثبت القذف عند الحاكم حرمت فيما بينه وبين الله تعالى، يعني هو فاعل محرم، هو يكون فاعلا للمحرم ببقائه معها، حرمت عليه فيما بينه وبين الله تعالى. طيب هل عليها شيء في بقائها معه؟ لا شيء عليها في بقائها معه، بل هو الذي يكون فاعلا للمحرم في بقائه معها.
بل حتى لو كانت تعلم بتحريم
يعني، بل هو
يعني
ما عندها بينة، علم إلا أنها لا بينة. الوجه هو النص اللي سيأتي معنا. بل قال وإلا حرمت فيما بينه وبين الله تعالى، وبقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير. بالوجه هو النص التي هي الأصل في الحكم. الأصل في هذا الحكم أي حكم؟ المصماء الخساب إذا قذفها مدعيا المشاهدة ولا بين له من دون لعان تحرم مؤبدا. الأصل في هذا الحكم ما هو؟ رواية أبي بصير اللي ذكرها السيد المحشي صفحة 323. قال الحاشي إهانش رقم 3، قال صحيح أبي بصير سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال، لا تسمع ما قال. قال عليه السلام إن كان لها بينة، إن كان لها بينة على أنه قذفها بالزنا فشهدت هذه البينة عند الإمام جلد الحد. من اللي بيجلد الحد؟ الزوج للقذف اللي هو 80 جلدة. وفرق بينها وبينه ثم لم تحل له أبدا، خلاص بلا لعان، حرمة أبدية. واضح؟ حرمة أبدية. قال وإن لم يكن لها بينة، إذا ما عندها بينة تشهد عند الحاكم عند الإمام، فهي حرام عليه ما أقام معها بينه وبين الله، تكون محرمة عليه لأنه يعلم أنه قذفها قذفا يوجب اللعان لو لم تكن صماء خساء. قال وإن لم يكن لها بينة فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه، وهي لا إثم عليها منه، هي غير مأثومة إلا أنه هو المأثوم.
لماذا أن تمكنه؟
بل هي ولا إثم عليها منه، هي لا إثم لها في عليها في إقامتها معه، ولكن هو بينه وبين الله مأثوم. إلا ماذا؟ ليس لأنه ما عندها بينة أمام الحاكم، فهو ماذا؟ عليه فيما بينه وبين الله أن يقر بأنه قذفها قطعا يوجب اللعان وأن يفارقها. ولكن إذا ما عندها بينة هو ما أقر أمام الحاكم، فهو لا حد عليه، يبقى الحق في ذمته ولكن يكون مأثوما في إقامته معه. طيب وعندنا يا أخوان بمعنى هذا الخبر رواية أبي بصير عندنا أخبار أخرى اللي منها صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. طبعا الرواية الأولى رواية أبي بصير شو اللي أخذ فيها؟ صماء خرساء صماء، أخذ الوصفان معه. الرواية الثانية صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم في رجل قذف امرأته وهي خرساء، قال يفرق بينهما. طبعا القذف هو منصرف الى القذف الموجب للعان، مو مطلق القذف، القذف الموجب للعان اللي هو قلنا انه قذف مع دعوى المشاهده وبلا بينه، اخذ فيها الخرس فقط. وفي خبر محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام في المراه الخرساء يقذفها زوجها، قال يفرق بينهما ولا تحل له ابدا. أو في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها؟ قال يفرق بينهما ولا تحل له أبدا. ف فعندنا صحيحة أبي بصير ورد في الخرساء الصماء معا، وعندنا روايتان أخريان وردتا في خصوص الخرساء، بس ما عندنا نص ورد في خصوص ماذا؟ الصماء. ما عندنا نص ورد في خصوص الصماء. طبعا الأصل في اللعان يا أخوان، الأصل في الملاعن بين الزوج والزوجة إذا قذفها مع دعوى المشاهد ومن دون بينة، الأصل هو القرآن الكريم وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخر الآية. فالأصل في هذا الحكم هو القرآن الكريم. وأما أن المرأة إذا كانت مأوفة فإنها تحرم بالقذف الموجب للعان من دون حاجة إلى ملاعن بينها وبين الزوج، فالمرجع فيه هو ماذا؟ هو الروايات. المرجع فيه هو الروايات، وقرأنا رواية أبي بصير والروايتان الأخريان. طيب الشارح قال: وبقي وإلا، يعني إن لم يكن لها بينة حرمت فيما بينه وبين الله تعالى، حرمت عليه مؤبدا، وبقي الحد في ذمته لأنه قذفها، على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم. ثم قال الشارح عبارة قال: وإن كان المستند الآن عليه، يعني على هذا الحكم على التحريم في الصماء والخرساء لو قذف الزوج، وإن كان المستند الآن الإجماع، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه، يعني مستند هذا الحكم هو الإجماع الآن كما ادعاه الشيخ رحمه الله، المقصود من الشيخ شيخ الطائفة الطوسي وغير الشيخ من الأصحاب أيضا ادعوا الإجماع على المسألة. ولا يخفى عليكم أن هذا الكلام من الشارح غير مقبول بحسب المباني الأصولية الموجودة اليوم والآن. لماذا؟ لأن هذا الإجماع إجماع مدركي، والإجماع المدركي لا حجية له، يعتبر في الإجماع حتى يكون حجة أن يكون إجماعا تعبديا، فلا يكون مدركيا ولا محتمل المدركية. قال: ودلت الرواية أيضا، رواية أبي بصير اللي تقدمت من الشارح الإشارة إليها، دلت على اعتبار الصمم والخرس معا، لأن رواية أبي بصير كانت رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء، دلت الرواية على اعتبار الخرس والصمم معا. يا أخوان، الرواية في الكافي خرساء صماء، وأما في تهذيب شيخ الطائفي فروية ماذا؟ خرساء أو صماء. ولا يخفى عليكم الفرق الكبير بين النقلين، خرساء صماء يعني الحكم ثابت للمأوفة بكلتا الآفتين، أما خرساء أو صماء يعني الحكم ثابت للمأوفة بإحدى الآفتين. فإذا هذه الرواية دلت على اعتبار الصمم والخرس معا بحسب ما هو منقول في الكافي، أما حسب ما هو منقول في تهذيب الشيخ الطوسي على ما نقله الشارح في المسالك فالمنقول هو عبارة خرساء أو صماء، فتكون دالة على ماذا؟ على الاكتفاء بأحد الوصفين، الخرس أو الصماء. طيب بالنسبة للخرس وحده عندنا مشكلة؟ ليش؟ لأنه حتى لو كانت رواية أبي بصير خرساء صماء، بالنسبة للخرس وحده عندنا روايتان، صحيح الحلبي ورواية محمد بن مروان وردتا في الخرساء. وين تنشأ المشكلة يا أخوان؟ في الصمم وحده إذا كانت صماء فقط، ولكن اللي يهون الخطب أنه رواية خرساء صماء مروية في التهذيب خرساء أو صماء، فضلا عن أن الأصحاب أجمعوا على ماذا؟ على كفاية أحد الوصفين، أحد الوصفين. ويؤيد ويساعد على الاكتفاء بأحد الوصفين ماذا؟ ورود الخرس وحده في روايتين، ورود الخرس وحده في روايتين. على كل حال قال: ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا، فلو اتصفت أي الزوجة المقذوفة اتصفت بأحدهما خاصة، بأحد الوصفين خاصة، فمقتضى الرواية أي رواية أبي بصير ودليل الأصل عدم التحريم. يا أخوان، ليش مقتضى الرواية عدم أي رواية رواية أبي بصير؟ ليش مقتضاها عدم التحريم؟ لأنه أخذ فيها ماذا؟ الصمم والخرس معا. ولكن لا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذه الرواية أين تنفي الحكم عن أحد الوصفين منفردا إذا كان لها مفهوم؟ وهذا المفهوم إذا قلنا بالمفهوم لهذه الرواية، فمن أي نوع المفاهيم يكون هذا المفهوم؟ مفهوم الواصف، وفي مفهوم الوصف كلام، وفي مفهوم الواصف كلام. في رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء. فإذا مقتضى الرواية عدم ثبوت الحكم وهو الحرمة الأبدية في المتصفة بأحد الوصفين بناء على مفهوم الواصف. وعلى كل حال قال: فمقتضى الرواية ودليل الأصل. ما هو المقصود بدليل الأصل يا أخوان؟ ألم مقتضى الأصل عدم الحرمة، شو هو المقصود بالأصل هنا؟ الاستصحاب. ليش؟ لأن هاي المرأة زوجة أو ليست زوجة، هي خرساء، عندما قذفها نشك حرمت عليه مؤبدا أم لا؟ ماذا نستصحب؟ نستصحب الزوجية. فإذا الصماء فقط أو الخرساء فقط، أولا مقتضى مفهوم الرواية عدم التحريم الأبدي فيها، وثانيا مقتضى استصحاب الزوجية عدم التحريم الأبدي ماذا فيها؟ قال: ولكن أكثر الأصحاب عطفوا أحد الوصفين على الآخر بأو. ما قالوا بل بأو عطفوا أحد الوصفين، عطفوا أحد وصف، ما قالوا خرساء وصماء، قالوا خرساء أو صماء.
شرطا العواف المتن؟
نعم،
شرطا العواف المتن.
المتن قال تحرم الصماء والخرساء،
هو عم بيقول
لا، عم بيقول اكثر الاصحاب عطفوا احد الوصفين على الاخر باول.
لا، انه هذا رد على الناس
تعريف المتن. لا، رح يجي انه ايضا تفي به المتن، يفي بالتربيب وبالاكتفاء باحد الوصفين للعطف بالواصف. تاتي كمان ثلاثه تمام بالضبط. قال: ولكن اكثر الاصحاب عطفوا احد الوصفين على الاخر باول. العطف باول صريح في ماذا؟ صريح في كفاية أحد الوصفين وكفاية إحدى الآفتين، بأو المقتضي للاكتفاء بماذا؟ بأحدهما أحد الوصفين. قال: والمصمت عطف بماذا؟ بالواو، ما عطف بأو، لأن المصمت قال: وكذا تحرم الصماء والكرساء. يا أخوان، العطف بأو صريح في كفاية أحد الوصفين. طيب العطف بالواو ليس صريحا في كفاية أحد الوصفين، إلا أنه ماذا؟ ظاهر في كفاية أحدهما، لأن قول كذا تحرم الصماء والكرساء بقوة قوله كذا تحرم الصماء إذا قذفها زوجها، وكذا تحرم الخرساء إذا قذفها زوجها. لذلك قال: والمصمت عطف بالواو، وهو أي العطف بالواو يدل عليه، يعني على الاكتفاء بأحد الوصفين أيضا. وإن كان فرق عن العطف بأو أن العطف بأو صريح، بينما العطف بالواو ماذا؟ ظاهر في الاكتفاء بأحد الوصفين، ويحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون لا يكتفى بأحدهما ولا بد من اجتماعهما. كما لو قلت لك: أكرم العالم والعادل، ظاهره أكرم العالم وأكرم العادل، وإن كان يحتمل أن أكون مريدا ماذا؟ أكرم من يكون عالما وعادلا في آن معا. قال ولكن
ورد الخرس وحده في روايتين. يعني الأمر في الخرس وحده سهل لوروده في روايتين اللي قرأناهما، صحيح الحلبي وخبر محمد بن مروان. فالاكتفاء به وحده حسن. ليش؟ لوروده وحده في روايتين. أما الصمم وحده، الطرش وحده، فلا نص عليه بخصوصه يعتد به. فسيأتى ماذا؟ القول بالحرمة الأبدية مع الصمم وحده، إما بيكون ناشئ من ماذا؟ إما ناشئ من إلغاء خصوصية الخرس والتعدي إلى الصمم، أو ناشئ من ترجيح رواية صماء أو خرساء، أو ناشئ من إجماع الأصحاب على الاكتفاء بأحد الوصفين. فالأمر في الخرس أسهل من الأمر في الصمم، لأن الخرس ورد وحده في روايتين، أما الصمم فيحتاج إلى أحد الأمور الثلاثة التي ذكرناها. واضح الكلام؟ قال: وأما الصمم وحده فلا نص عليه بخصوصه يعتد به. نعم. ليش قال فلا نص عليه بخصوصه يعتد به؟ لأنه قد تقل في نص، وهو ماذا؟ وهو قوله صماء أو خرساء، فهذا صريح بالاكتفاء بالصمم وحده. ولكن نحن قلنا أن هذا النقل معارض بماذا؟ بما في الكافي، حيث أن نفس الرواية نقلت في الكافي صماء خرساء، والكافي أضبط من تهذيب الشيخ على كل حال. قال: وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة. في التحرير العلامي استشكل في ماذا؟ استشكل في من تكون صماء فقط، وكأن العلامي باني على ماذا؟ الاستشكال منشأ ماذا؟ منشأ احتمال أن المعتبر هو الوصفان معا. طيب الخرس وحده اكتفينا به للرواية، أما الصمم وحده فلا رواية ولا نص. وفي التحرير استشكل حكم الصماء خاصة بعد أن استقرب ماذا؟ التحريم. استقرب التحريم في ماذا؟ في الصماء فقط. قلنا استقرار التحريم مع عدم النص منشأه إما إجماع الأصحاب أو ترجيح رواية التهذيب اللي هي فيها عطف بأو، على كل حال. قال: ولو نفى ولدها. يا أخوان، لو قذف الصماء الخرساء بما يوجب اللعان لولا الآفة تحرم عليه مؤبدا. طيب يا أخوان، القذف فقط يوجب اللعان، ولا سيأتي معنا نفي الولد أيضا يوجب اللعان؟ نفي الولد يوجب اللعان. طيب لو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به، بأن ادعى أن هذا الولد ليس منه بل هو من الزنا، لو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤوفة تحرم عليه مؤبدا أيضا. قال: ولو نفى ولدها على وجه يثبت اللعان به لو كانت غير مؤوفة، ففي ثبوت اللعان أو تحريمها به، أي بالنفي، بنفي الولد، كالقذف وجهان. يا أخوان، بالقذف شو قلنا؟ يثبت اللعان ولا لا؟ تحرم عليه مؤبدا بلا حاجة إلى لعان الصماء والخرساء، بلا حاجة إلى لعان، تحرم عليه مؤبدا بمجرد القذف. طيب الآن بنفي الولد نقول هو كالقذف، إذا نفى ولدها على نحو يوجب اللعان لولا الآفة تحرم عليه مؤبدا بلا لعانين، أو لابد من اللعان. قال لذلك، قال: ففي ثبوت اللعان، يعني مثلها مثل غير المأوفة، يثبت اللعان وباللعان تحرم، أو
تحريمها تحريم الصماء والكرساء به بالنفي بلا حاجة إلى لعان كالقذف، كما تقدم أنها تحرم بالقذف بلا حاجة إلى لعان وجهان. وجه أنه يثبت اللعان بهذا النفي وحكمها حكم غير المألوفة، والوجه الآخر أنه لا لعان وتحرم بالنفي بلا لعان كما تحرم بالقذف بلا لعان. طيب قال الوجهان من مساواته، هذا هذا وجه أي القولين؟ من مساواته وجه عدم الحاجة إلى اللعان، وأنها ماذا؟ وأنها تحرم عليه مؤبدا بمجرد النفي نفي الولد. قال من مساواته، أي مساواة نفي الولد للقذف في التحريم المؤبد باللعان. يا أخوان غير المألوفة، غير المألوفة نفي الولد ألا يساوي القذف في أنه تحرم عليه مؤبدا باللعان؟ نعم. فإذا في غير المألوفة النفي نفي الولد يساوي القذف في إيجابه التحريم باللعان، فإذا لازم بالمألوفة نفي الولد يساوي القذف في إيجاب في تحريمها عليه بغير لعان. مقتضى المساواة بين نفي الولد والقذف هو هذا، كما أن نفي الولد يساوي القذف في تحريمها عليه باللعان في غير المأوفة، فلا بد أن يساوي نفي الولد القذف في تحريمها عليه بغير لعان في المأوفة. لذلك قال من مساواته، أي نفي الولد للقذف في التحريم المؤبد باللعان في غير المأوفة، فيساويه، أي فيساوي نفي الولد القذف بالمعلول الآخر. شو المعلول الآخر؟ تحريمها عليه بغير لعان في المأوفة. وضحت العبارة يا أخوان؟ قال ودعوى الشيخ، هذه تتم للوجه الأول، هذه منا انتقال لوجه القول الثاني، هذه تتمة لوجه القول الأول اللي هو كان وجه لماذا؟ لعدم الحاجة إلى اللعان. ودعوى يعني هذا دليل ثان لعدم الحاجة إلى اللعان، وأنه يثبت التحريم الأول المؤبد بمجرد نفي الولد في المأوفة. قال ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على أنه لا لعان للصماء والخرساء. فمقتضى هذا الإجماع ماذا؟ أنه إذا نفى الولد عنها نفيا موجبا للعان لو لم تكن مأوفة تحرم عليه مؤبدا بلا لعان في المأوفة، لأن الشيخ ادعى الإجماع على ماذا؟ على أن الصماء والخرساء لا لعان لهما. هذا كله كان وجه ماذا؟ كان وجه عدم الحاجة إلى اللعان. ومن عموم الآية هذا وجه ماذا؟ وجه الحاجة إلى اللعان. قال ومن عموم الآية المتناول لكل زوجة، أي آية؟ قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. والذين يرمون أزواجهم، أزواجهم مطلقة أو غير مطلقة؟ مطلقة، شامل لغير المأوفة وشامل للمأوفة. مقتضى إطلاق الآية أنها تحتاج إلى لعان أو لا تحتاج؟ تحتاج. قال ومن عموم الآية المتناول لكل زوجة حتى المأوفة، والآية تثبت الحاجة إلى اللعان. خرج منه، شو خرجنا من تحت العموم؟ ماذا أخرجنا من تحت هذا العموم؟ خرج منه، خرجنا الصماء والخرساء بالقذف، لأن النص قال ماذا؟ أنه بمجرد القذف تحرم عليه بلا حاجة إلى لعان. خرج منه أي من العموم قذفهما بالنص. بالنص بشو متعلق؟ بالنص. خرج بالنص، مو قذفهما بالنص، قذفهما بالزنا خرج من تحت عموم الآية بالنص، فلا يحتاج القبر إلى لعان، بل تحرم لمجرد القبر. أما يا مولانا نفي الولد خرج من تحت العموم أو باقي تحت العموم؟
باقي تحت العموم.
خرج منه أي من تحت العموم، قذفهما أي قذف الصماء والخرساء خرج بالنص أو الإجماع،
لأنه مرق معنى أن الشرع قال وأما الآن فدليل الحكم ما هو؟
فكتبوا عبارة الشرح اللي مرت منذ قليل، قال المستند هذا الحكم هو النص، وأما الآن فالمستند هو الإجماع. أنا ما بهمنا صورة القذف خرجت بالنص خرجت بالإجماع، المهم أن صورة نفي الولد باقية تحت عموم الآية أو لا؟
باقية تحت عموم الآية.
خرج منه قذفهما بالنص أو الإجماع، فيبقى الباقي داخلا في عموم الحكم باللعان وتوقف التحريم عليه. يعني نفي الولد يبقى داخلا تحت عموم الآية، ومقتضى عموم الآية أن ماذا؟ التحريم يتوقف على اللعان. طيب ودليل اللي تقدم معنا لنفي الحاجة إلى اللعان ولعدم الحاجة إلى اللعان، المساواة بين نفي الولد وبين القذف، قال ولا يلزم من مساواة النفي للقذف في حكم مساواته في غيره.
صحيح،
نفي الولد يساوي القذف في غير المأمور،
لا يلزم من ذلك أن ماذا؟
أن يساوي نفي الولد القذف في المأمور. بغير المعروفة نفي الولد يساوي القذف في ماذا؟ في أنه يحرمها عليه مؤبدا باللعان، بس ما بيلزم من ذلك أن يساويه في ماذا؟ في المعروفة.
لا، في المعروفة قد يختلف نفي الولد عن القذف، فالقذف لا يحتاج إلى لعان، وأما نفي الولد فتحريمه يحتاج، تحريمه مؤبدا يحتاج إلى لعان.
قال ولا يلزم من مساواة النفي القذف، ولا يلزم من مساواة النفي القذف في حكم مساواته، أي مساواة النفي للقذف في غيره، أي في غير هذا الحكم، في حكم آخر غير هذا الحكم. ليش؟ لأن الأسباب متوقفة على النص. هيا إخوان، ليست الأسباب أسباب عقلية حتى نقول إذا كانت ألف سببا في مورد فإنها تكون سببا في كل مورد. ليه؟ لأنه هذه علة ومعلول، والعلة لا تتخلف عن معلولها أبدا. هذه أسباب شرعية موقوفة على ورود النص بذلك، فقد يكون شيء سببا في مورد ولا يكون سببا في مورد آخر لعدم ورود النص بذلك. ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب في تنجسه أو لا؟ بماء الاستنجاء
ليس السبب في تنجسه. ليش؟
لأنه دل الدليل على أن ماء الاستنجاء الملاقي للنجاسة طهر. ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب في تنجسه. أي ماء قليل الآن يلاقي النجاسة ينجس أو لا ينجس؟ ملاقاة الماء القليل للنجاسة سبب في تنجسه. بس شو سبب عقلي؟ لا يختلف ولا يتخلف، لا، سبب شرعي. بما أنه سبب شرعي ففي عندنا مورد ما قليل يلاقي النجاسة ولا تكون ملاقاة للنجاسة سبب في تنجسه، وهو ماذا؟
ماء الاستنجاء.
الشرع قال هذا طاهر. هذا هي أسباب شرعية تابعة للنص، مو أسباب عقلية لا تختلف ولا تتخلف. قال لأن الأسباب متوقفة على النص، هي أسباب شرعية. طيب الإجماع اللي ادعاه الشيخ الطوسي على ماذا؟ على أن المأوفة، على أن الصماء والخفاء لا لعان لها. الإجماع اللي ادعاه الشيخ الطوسي ماذا؟ قال والإجماع، يعني الإجماع المدعى من الشيخ في الخلاف على أنه لا لعان للصماء والخفاء، إنما نقل على عدم لعانهما مع القاف. مع القذف لا لعان لصماء الخرساء. ونحن كلامنا الآن بأن لهما لعانا مع القذف ولا مع نفي الولد؟ مع نفي الولد. فإذا موضع إجماع المنقول عند الشيخ مختلف عن المقام الذي نحن فيه. لذلك قال والإجماع إنما نقل على عدم لعانهما، أي لعان الخرساء والصماء، مع القذف كما صرح به الشيخ، فلا يلحق به أي بالقذف غيره، أي نفي الولد. ليش ما تفطر على مورد الإجماع؟ الإجماع على أنه مع القذف لا لعان لها الصمة أو الخسر. أما مع نفي الولد فما عندنا إجماع على أنه لا لعان لها. لذلك نتيجة الكلام اللي ذكره الشارح أنه إذا نفى الولد عن الصماء والخساء فلا تحرم عليه مؤبدا إلا باللعان. غير ما في الأمر تقول لي كيف لعانها؟ أقول لك لعانها بالإشارة، لعانها بالإشارة. قال والظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف، والظاهر أنه لا فرق هنا فيما نحن فيه في مسألة التحريم المؤبد بدون لعان، لأن القذف قلنا يوجب الصماء والخساء. القذف ماذا يوجب؟ التحريم المؤبد بلا لعان. لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما بهما بالصماء والخساء وعدمه، يعني وعدم دخوله بهما عملا بماذا؟ عملا بالإطلاق. أي إطلاق؟ إطلاق الناس، إطلاق رواية أبي بصير يا أخوان. قال رجل قذف امرأته بالزنا وهي خساء وصماء مطلقة، سواء دخل بها أو لم يدخل بها مطلقة. قال أما نفي الولد بالقذف ما في فرق بين أن يكون دخل بها أو لم يدخل بها. طيب بنفي الولد ماذا؟ قال أما نفي الولد فاشتراطه، يعني اشتراط الدخول ماذا؟ حسن. وجه اشتراط الدخول قلنا يأتي وين؟ في كتاب الطلاق، وحيث نتكلم هناك عن الملاعن. قال ومتى حرمت قبل الدخول؟ مو قلنا نحن بالقذف، مو قلنا بالقذف تحرم عليه مؤبدا بلا لعان سواء دخل بها او لم يدخل بها. طيب إذا حرمت عليه بعد دخوله بها واضح أن لها تمام المهر. طيب إذا حرمت عليه بالملاعنة قبل الدخول بها لها تمام المهر أو نصف المهر؟ لها أيضا تمام المهر. ليش لها تمام المهر؟ لأن مقتضى العقد أن يثبت لها في ذمة الزوج تمام المهر. ورود دليل على أنه في بعض الموارد تأخذ نصفه ويسقط نصفه الآخر لا يستلزم هنا ماذا؟ التنصيف. بالطلاق إذا عقد عليها وسمى لها مهرا وطلقها قبل الدخول بها دل الدليل على أن المهر تنصف. هون عندنا دليل على التنصيف؟ ما عندنا. مقتضى العقد أن تستحق ماذا؟ تمام المهر ولو من غير دخول. لذلك قال ومتى حرمت بالقذف قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر. ليش؟ لثبوته أي جميع المهر بالعقد، فيستصحب أن لها في ذمته جميع المهر إلى ما بعد التحريم. وتنصيفه أي تنصيف المهر في بعض الموارد كما في مورد إذا طلقها قبل الدخول لا يوجب التعدي إلى المورد الذي نحن فيه، بل نقتصر على مورد التنصيف وهو ما إذا حرمت عليه بالطلاق، مو إذا ما حرمت عليه بقذفها قذفا يوجب اللعان لولا الآفة. وألحق الصدوق في الفقيه بذلك. كل كلامنا كان عن ماذا يا أخوان؟ عن الرجل يقذف المرأة. الصدوق ماذا ألحق؟ ألحق بذلك قذف المرأة زوجها الأصم. فحكم بتحريمها عليه مؤبدا حملا لقذفها لزوجها الأصم على قذفه لها، أي على قذف الزوج لامرأته الصماء. قال وهو مع غرابته، هنا القول في حد نفسه قول غريب لأنه لم يقل به إلا الصدوق، لم يعرف القول به إلا عن الصدوق، قياس لا نقول به من القياس المحرم، لأنه ما عندنا علم بعلة الحكم حتى نعدي الحرمة الأبدية من قذف الرجل لزوجته الصماء نعديها إلى قذف المرأة لزوجها الأصم. ولكن الصدوق الحق والإنصاف لم يقل بهذا القول من جهة القياس المحرم، بل قال بهذا القول من جهة ورود الرواية بماذا بذلك. وانتم تعرفون أن الصدوق شيخ محدثين، والرواية هي مرسلة الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة قذفت زوجها وهو أصم قال يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا. وما فينا مشكل على الصدوق أنه هذه الرواية مرسلة، كيف تعتمد عليها يا إخوان؟ لأنه يظهر من القدماء أنهم كانوا يعتمدون على الرواية المرسلة كما يعتمدون على الرواية المسندة، ولا يناقشون في الرواية أنها مرسلة إلا إذا عارضت غيرها مما هو أقوى منها سندا، أو رابهم الحكم الذي تضمنته. فلذلك الشيخ الصدوق يكون تعويله على هذه المرسلة غاية ما في الأمر، يوهن هذه المرسلة يضاعفها، فضلا عن إرسالها ماذا؟ إعراض المشهور عنها، إذ لم ينقل العمل بمضمونها إلا عن شيخنا الصدوق أعلى الله مقامه. قال الحادي عشر: تأتي والحمد لله رب العالمين.
مشتر گرامی، شما میتونید شارژ و سیم کارت اعتباری همراه اول خود را از طریق سامانی های فروش بانک ها نیست
یعنی یک تعبیر خط سامان سر
بس بقى في رسالة قبل كان بعطوها شو
هديك
هدية على عيد الميلاد شو خلصت التليفون
150
دقيقة مشينا 500
دقيقة 50 دقيقة 150
دقيقة مشينا دقيقة لشنو على دقيقة بيمشي غلط 50 دقيقة
نعم
شكرا. وين هو؟ أي مطعم؟
مطعم
قصفر. أنا اللي على قصفر. جبنا واحد.